السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أردت قبل أن أبدأ شرحي ما تيسر من كتاب مسائل الجاهلية للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أجزر الله له الأجر والثواب، أردت أن أذكر بما تلي على مسامعنا من آيات كريمات بينات مباركات في بر الوالدين. أقول ذلك وأنتم طلبة علم، إن طالب العلم ينبغي أن يعمل بما يسمع ويتلى على مسامعه من العلم، وإن من أسباب توفيق طالب العلم للعمل والتوفيق بالرزق وحصول شرح الصدر له وطيب الرزق وفتوح الخير وانغلاق أبواب الشر عنه بر الوالدين. فلو سألتني عن رجلين أو فتيان، عن فتيين أحدهما مثل الآخر في العلم في تحصيله، لهم همة عالية، لكن أحدهما بار بوالديه والآخر لا يعبأ إلا بالمجملات في بر والديه، لانتظرت أن يكون هذا البار أعلى رتبة من هذا مما يخلق في قلوب الخلق شكرا له من الله محبته، ويفتح عليه مسائل وحفظ للعلم وفهم له، هذا من بركات البر والدين. إذن إذا أراد طالب العلم الإمامة في الدين فليأتمر بأمر الله، وجعلنا منهم إما يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وما يصبر عليه بر الوالدين، فيحتاج إلى صبر خاصة إذا كبر الوالدان، فإما يبلغن عندك أحدهما فإما يبلغ أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لأنه يتنكس الخلق عند الكبير، فلا يصبح ممن تنضبط أعصابه أو نفسه مثل من كان شابا أو كهلا أقرب إلى الشباب من ذلك الكبير. ولذلك أمر الله بالعناية بالوالدين عند الكبر، فقال ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. أي إذا كلمت والديك يقول الرب موصيا لك كلمهم بأدب وتوقير. بينما القياس الفاسد الذي درسناه في هذه المسائل الجاهلية الشيخ محمد الوهاب قاعدة عند المشركين، القياس الفاسد كذلك قد يجري عند المسلمين وهم لا يشعرون فيتشبهوا بالمشركين. قياس الوالدين على أفراد الأسرة، يعني يقول كما أغضبتني أختي كما أغضبني أخي أناقشه وشدد عليه الكلام أخذ حقي، فيقيس والده أو والدته على أخته وأخيه. القياس فاسد. أمرك الله هنا بأمر يختلف عن أخويك أو أخوك أو عن أخيك أو أختك، إنهما الوالدان فقل لهما قولا كريما، أي بأدب وتوقير. فالأصل الكلام عند الوالدين. شوف قال ما قال أسكت عندهما وقل لهما إذا رأيت قولا كريما، لا، بدأ بالقول. فإن مما من العقوق الخفي في هذه الأيام والأزمان بعد اختراع هذا النقال الصمت، وإفراق الرأس عند الوالدين على النقال، صمت طويل، والوالدان ينظران للولد يرتقبان كلمة منه تسليهما، قصة ثناء عليهما، لا ينادمهما ولا يقص عليهما ولا يطلب الحكمة منهما، فيضيق صدرهما. الصمت، خاصة الصمت الطويل. وربما وقع في أنفسهما شيء ما الله به عليم، فيتكلم بالقول الكريم بأدب وتوقير ويطفئ جواله إن لم يكن هناك ضرورة، يطفئ جواله. فهذا إطفاء الجوال عند الجلوس مع الوالدين، وكل شيء له وقت، الجوال له وقت والوالدان لهم وقت، فأعطي كل ذي حق حقه. فإذا اتصل بك صاحب حميم ورأى جوالك مغلق وبعد 5 أيام مغلق، في هذا الوقت بالذات مغلق، لعلي اتصل بك في وقت تنام فيه، لا والله أنا لما أكون مع والدي أطفئ الجوال أتفرغ لهما، أعطيت المجتمع رسالة التفرغ الوالدين. أما أن يكون النقال في يدك في حضرة والديك لا يفتر، هذا يتصل وترد وتنظر تتبسم تارة ولا يقول ليش تتبسم، وتارة تكذب جبينك وتكون عندهما كالأبكم، فأي بر هذا؟ وهذا منتشر جدا أيضا، يعود لقياس الوالدين على الأخوين. يقول أنا قاعد مع أخواني كذا، هذا هذان والداك، أنا أقعد مع زوجتي كذا وهذان والداك، يقدمان على الزوجة والولد كما في صحيح البخاري، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني ما أقدم عليهم أحد، ففرجت الصخرة عنه وكان يكاد الهلاك لولا الله، ثم هذا الرجل انفرجت الفرجة اللي استطاع يخرج منها بالبر بعد فضل الله الذي بر والديه. وحكى هذا العمل وأنه قام على رأس والديه باللبن، فقال إن أيقظتهما أزعجتهما. وإن ذهبت نمت حرمتهما. فجمع بذلك الاجتهاد الذي أقره الله عليه. وقف على رؤوسه. وفي هذا الذي بر والديه يهدى للطريق المثلى في البر. إذا عنده هيئة البر. كيف عرف هذا من غير رسالة نبي؟ كيف عرف أنه يقف عند رؤوسه؟ من قال له؟ توفيق. كيف أصاب التوفيق هذا؟ يدل أن أراد هيئة البر، يوفق الله لأشياء. يكون مع والديه يجي في نفسه لعلهم يريدون شيء حلو الآن. تبي يا والدي شيء حلو؟ إيه والدي جيب. شلون دريه الآن يبي الوالد شيء حلو؟ لأن هيئة البر موجودة، الله يوفقه لأنه غيب أحيانا فيوفق الله. هذا شلون قاعد فوق والديه هذه الهداية؟ هل فيها سنة عندهم في دينهم؟ الله أعلم. لكن الرسول أقره لما قص القصة في الذين أغلقت عليهم الصخرة. فلما استيقظ الوالدان أخذ الغبوق وشربه، والأولاد يمكن يضاعون من الجوع أو الطلب لللبن، فما يقدم أهل ولا مال، بخلاف من نرى في هذه الأيام من يصل بعقوق المرأة وترفعها، وهذا البيت يا أنا يا أمك إلى آخر. يا الله وين تروح؟ زوجها ميت، والدتك ليس لها أخوان أو أخوان عاقين، وما لها إلا أنت، وهذه المرأة تساوم على آخرتك. شوف آخرتك تقول يا أنا يا هي البيت، إنا لله وإنا إليه راجعون. وين وديها؟ ولما أراد بعضهم أن يصنع هذا الذي أملاه الشيطان، الذي أملاه الشيطان على هذه المرأة، قال وين وديها وين وديها؟ أولاد الحلال كثير. فقيل ذهب بوالدته العجوز إلى جهة البحر بعيدا، فوضعها وضع معها ورقة وتركها، فرأوها بعض الشباب إلى الهون هناك يلعبون، توجع قلبهم لأن الظلام قد حل وهي قاعدة وليس شحاذة. من عباءتها ومن سمتها تدل أنها أم وأنها لها فضيلة. فاقترب أحد الشبان منها، مالك يا أمي؟ قالت ولدي قال لي بيجيك يا أمه، اقعدي هنا. قال بس الوقت تأخر ليكون صار له شيء. قال لا بيجيني. أخذ الورقة، وإذا أول من يرى هذه المرأة يأخذها إلى دار العجزة. فصدم وجاء في نفسه ما جاء وكره ذلك، فقال يبدو أن الابن سيرل شيء، قومي معي. قالت أبدا ابني لن يكذب، ابني سيأتي. وبقيت وبقيت بلا فائدة إلى أن يسر الله لها وقتها ما يسر سبحانه وتعالى. فالمقصود أن على المسلم واجب البر، ليس بالقول والكلام اللين، بل بالمال والصحبة. فالبر إما بالمال ومنه بر واجب، الأدوية، السكن بالمال هذا بر واجب، بر مستحب، الزيادة عن المطعم بلذائذ الطعام ما لم يصر الوالد على ذلك المكمل، وإلا فيستحب إدخال السر عليهم الأطعمة الطيبة وإن كانت خارج يعني ما يحتاجان إليه من طعام. هذا بر بالمال مستحب، الهدية بر مستحب، ما لم يجد الوالد في نفسه أن أهدى أولاده وما أهدى الوالد وجد، يصبح الهدية واجب عليه ليبتعد عن العقوق. وفي الحديث أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك. ولما شك واحد من الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شكى له والده، قال والد اشتاح مالي يا رسول الله، فاشتكاه للنبي ليرد ماله، قال أنت ومالك لأبيك. فقال فقهاء فالأب يبقي لولده ما يحتاج إليه، وليس الولد أن يطالبه بدين. فمن عقوق الوالدين حبس المال عنهما في وقت يحتاجان إليه، كيف يوفق الولد في ماله وقد حبس عن والديه، وقد أنزل الله في كل يوم ملكان يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، فأشد الممسكين من أمسك على والده، فتلفه يكون أشد من غيره. إذا كان إمساك المال بالبخل عن ما أوجب الله من الزكاة أو الصدقات يوجب التلف، قال تلفا عن ملكين، فكيف بمن حبس ماله عن والده؟ نسأل الله العافية. وكذلك يكون البر بالبدن، يشكو الوالد في هذا العصر يقول ما لي ابني صحبة لي أبدا، كل ما أسألني صاحبني في الدنيا معروف ويجالسني يقول والله مرتبط مع أصحابي، والله العشاء، والله عندي شغل وشغل وشغل، إن يتوفى والده في الباطن ساخط عليها. فيذهب الولد يجد ما لا يسره لقوله تعالى وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون، في الباطن الوالد غير راضي عنه يجامله هكذا، وسخط الله في سخط الوالدين، لم يبر والدي بالصحبة أقل ما فيها يعني بالبدن، حبس ماله وحبس أيضا بدنه عن والد أن يسليه، كيف يرجو خير؟ ثم يأتي نفس الولد يشكو جفاء أولاده كما تدين إيه؟ تدان. حدثتنا الجدة للوالدة رحمة الله عليها، مسكن أمواتنا وأموات المسلمين في عليين، تقول لنا الجدة كان هناك ولد قد مر الناس بالحي وسمعوا استغاثة الوالد من ضرب ولده لا نعوذ بالله، وهو ينزل من درجة لدرجة بالشدة بالضرب، فلما بلغ أحد عتبات المنزل سمعوا صياحة يقول يا بني حدك، ترى ما كنت أجاوز بجدك هذا المكان، فكان يضرب جده، كان يضرب والده، فسلط عليه ولد يضربه، قال يكفي إذا كانت العدالة الإلهية فهذا المكان فقط، كنت أوصل والدي في الضرب وأتركه بعدين، إلى أين أنت بتوصلني في الضرب؟ نسأل الله العافية. قولا لهما كما قال الله تعالى في كتابه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الولد اليوم كثير منهم لكان الآية معكوسة وأريهما جناحا من العز التعزز، يتعزز على والديه أن يجلس معه أو يسافر معه أو يؤكله، كما جاء في الحديث يأتيكم زمان آخر الزمان يبر رجل صديقه ولا يبر والديه، يبر صديقه أهلا يا فلان حياك الله بجيبك من المطار، والوالد يثقل عليه خدمته ولو بدواء واحد يشتري له، يثقل عليه جدا ولا يبره، يقول هذا الصديق تسلم على الوالد وش يسوي بعجزه. نعم، إذن معاملتك مع الآخر ومع الدنيا. وهذا الحديث يبر وإن كان في إسناد ما فيه، لكن رأيناه سبحان الله في الواقع، صار كثير الأبناء يبر أصحابه يقول أنا انتفع بهم في تسليتي معي في العشاء معي في السهرة، والوالد هذا وش يسوي فيه وهو والدتي كبر في السن. ونسأل الله العافية. قال ابن عباس عامة تعارف الناس فيما بينهم للمصالح، يعني يريد من صاحبه يسد الدليل، لأن أول ما مرض صاحبه هذا الذي كان يقدم على والديه وصار في أشد حال من والده في الكبر والحرم وسكن المستشفى، هي الزيارة زيارتين ثم نسيه سنين، إذا كان حظه منه أن يسليه عشاء ويخدمه. عامة تعارف الناس ليش؟ للمصالح. لما حصل لهذا الصاحب حادث عرفوا المرة والمرتين ثم نسيه سنين، لأنه ما أراده لله. وقد جاء في الحديث ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يحب الرجل لا يحبه لدنيا يصيبها أو سمرة أو نزهة أو مال، يريده لأنه مطيع للرحمن، حينئذ تدوم الصحبة، ما كان لله يبقى، ما كان لغيره يذهب ويفنى. وبالوالدين إحسانا. أحسنوا يا عباد الله بوالديكم قبل وفاتكم، فإن رضا الله برضا الوالدين، رضا الله برضا الوالدين. واتركوا القياس الفاسد أن تقيس والدك على جملة قرابتك من إخوانك وأخواتك ممن يقارن عمرك، فإن الله وصى بخفض جناح الذل وأن تقول لهم قول بأدب وتوقير كريما، ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما، فكيف بضربهما وكيف بإغوائهما للبدعة؟ يكون الوالد عن فطرة، فيأتي الولد لا يزال يذكر أمام مثالب الولاة الأمر. كما حدثني بالأمس صاحب لي قال أعرف شخص في عائلة الزوجة من الخوارج من الدواعش أو الإخوان المسلمين، لا زال يذكر أمام والدة ما يثيرها على ولي أمره، فصار الوالد يسب ولي الأمر. ما أذكر كم سنة الآن، الحمد لله على انتشار الفقه والوعي، لله الحمد، جزاه الله خير صاحب السمو الملكي وزير صاحب السمو الملكي ولي العهد ووزير الشؤون الإسلامية على هذه الجهود في الفكر هذا وقمعه خوارج، جزاهم الله خير، وجزا الله خادم الحرمين الشريفين على هذه التوجيهات النيرة العظيمة في هذه الفرق. فأصبح الوالد خارجي، ما تجلس معه اللي يسب ولي الأمر، ولده ضره هذا، يعني كان وارد على الفطرة، لوثه بالطعن في ولي الأمر، ولي الأمر سوى وفعل، والخوارج كلاب النار، وعذاب الخارج في النار أشد من الزنات، لأن النبي سماهم كلاب النار وما قال الزنات كلاب النار، فمن سبهم النبي أشد عذاب يكون من الذي يسبهم، فسبهم وقالوا كلاب النار، أن يقتلون أهل الإسلام يخططون على ذلك. فشوف الوالد كيف مات هذه الميتة السوء، مات وهو يطعن في ولاة الأمر ويسيء الظن بهم، نعوذ بالله. وكان قبل ذلك على الفطرة يحترمهم ويدعي لهم ولاة الأمر، على ما عليه الشيخ من باز ومشايخنا، فتلوث فصار زي المقدسي والثاني من الفجار ضلال الخوارج، صار والده نسخة منهم بسبب هذا الولد العاق، عق والده في الفكر حتى صار خارجيا والده قبل يتوفاه والله. وقد قالوا قد سلفنا قال قبور أهل البدع اللي صاروا يعني من الخوارج حفرة من حفر النيران، وإن كانوا أعبد الناس في حياتهم، وقبور أهل السنة وين قصروا لكنهم على السنة على عقيدة السلف رياض من رياض الجنة. وقال بعضهم كما نقل قرطبي لن أرى أبي، أو قال لن أرى ابني يسمر أو ينشأ بين أهل الخمور والبرابط والعود والطنبور خير من أن أراه ينشأ بين أهل البدع، لأن من فعل بدعة لا يتوب منها. فأغرى والده بمسلك الخوارج، نسأل الله العافية، فمات وهو من كلاب النار والده، أدركوا على هذا الضلال. ووالد ابن 75 سنة، كان سنة سنتين توفى في آخر حياته، أساء الولد خاتمته. وإن الله يرجعون لهذا المذهب الضال، ولا إله إلا الله، وإن لله وإن إليه راجعون. فعلى الوالد أولا أن يحسن تربية ولده بأن يدله على مشايخ السنة ويقرئه السنة ويذم أمامه البدعة وأهلها، فيكون الولد على السنة ويعين والده كبر أن يصبح على السنة. ونقرأ الآن بعد هذه التذكرة والموعظة والذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، نسأل أن تكون نفعتنا وأن تكون هذه هداية لنا، إن أدركنا الآن والدينا هم أموات ندعو لهم هذا برهم. وقيل الرجل يترقى في درجات الجنة فيقول بأي شيء هذا؟ قال باستغفار والدك لك، ولدك لك. نعم، والرجل يتقلب في النار في القبر ثم عذاب جهنم يصيب، كما يقول الألباني عن شخص دخل القرية فوجد رجل يخرج من في سلاسل من قبره ويلتف ويسحب وينهق نهقتين أو ثلاث ثم يدخل القبر. فقال فنظرت إلى امرأة كبيرة في السن بعيدة تغزل الصوف في خيمة بعيدة عن القبر، فلما ذهب قالوا هذه أمه، إنه كان يشرب الخمر وكانت تنصحه وتقول إلى متى يا ولدي هذا الحال أن تشرب الخمر؟ قال إنها قيل شوف مثل الحمار ما ترك الخمر. فأري من أهل القرية الشيء الذي كان يعق في أمه شهر بالعقوق، أري كيف يخرج من قبره ذليلا بالسلاسل يحرق ويرجع إلى القبر يسحب إليه، كما ذكر هذه القصة محدث العصر علام الألباني رحمه الله. فنعوذ بالله من الردى بعد الهدى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نعم. وقد ذكرنا من دلائل الاستدلال عند الكفار أشياء ذكرها الإمام عبد الوهاب في خصال الجاهلية، ذكرنا اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح، ذكرنا الغلو بأهل العلم والصلاح، وكذلك ذكرنا بعد ذلك نفيهم الحق وإثباتهم الباطل. نعم اقرأ.
بسم الله. مثل
الرابع عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا يا رب العالمين. فهذه قراءة أسبوعية في كتاب عظيم الفائدة مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. المسألة الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويرضون عما جاءت به الرسل. المسألة الخامسة.
قال رحمه الله المسألة الرابعة عشر إن كل ما تقدم من طرق الاستدلال عند الكفار وأهل الجاهلية الأولى مما أمرنا أن نخالفهم فيها مثل الغلو بأهل العلم والصلاح ومثل اتباعهم القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح ومثل اتباعهم الشرك ودعاء غير الله والذبح له وتركهم توحيد الله، منفي على النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن فينفون الحق ويعرضون عما جاءت به الرسل ويثبتون في زعمهم الباطل. فكل ما تقدم من المسائل التي ذكرها رحمه الله عن أهل الجاهلية مبنية على ذلك، هم يثبتون ما نفاه الله وينفون ما أثبته الله، ولذلك وقعوا في الضلال. فأثبتوا الشرك ودعوا غير الله وذبحوا لغير الله، نعم، ونفوا التوحيد. كيف؟ لما قال لهم النبي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل وضيء الوجه له غديرتان أحول يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. انظر، هذا نفى التوحيد، أبو جهل أو أبو لهب نفى التوحيد، نفى التوحيد ويريد أن يثبت الشرك، وأثبتوا الشرك فقالوا إن وجدنا، يعني يجب أن يتبع هذا محمد ما نحن عليه فهو الحق، فأثبتوا الباطل وهو الشرك ونفوا الحق وهو التوحيد. إن وجدنا على وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، ونفوا القياس الصحيح وأثبتوا القياس الباطل، وذكرنا ذلك في عدة مسالك حتى من المعاصرين كما ذكرنا الآن. كيف الولد وهو يكلم والده يقيسه بأخيه في المشاكلة، في المحاورة، في رفع الصوت؟ وكذا الزوجة تقيس زوجها على أخيها، مع أنه جاء يقول ابن تيمية في احترام الزوج وبره أشد من الوالدين، تتطاول على زوجها وتهجره وتسمعه ما يحزنه ونحو ذلك، فتقيس زوجها على أخيها القرين في سنها، وهذا قياس فاسد. فإذا لنخالف المشركين، قال ابن تيمية وجاء في النصوص البر بالزوج أشد مما جاء في الوالدين بالنسبة للمرأة، آمرا أحد يسجد لحد لا مرة المرأة أن تسجد لزوجها، هذا من القياس الفاسد. فيثبتون القياس الفاسد وينفون القياس الصحيح، ويقولون أيضا أن بعقولهم يحسنون ويقولون العقل عندهم هم لا يشعرون حجة في الشرع فيما حسنه، فيستحسنون أشياء فعلها الشارع فيقولون هي حسنة، ثم يأتي أشياء ما تكلم فيها الشارع ولا يعرفون قول له فيستحسنون الكلام فيها بعقولهم، فيقيسون ما لا يعلمون على ما يعلمون، فيقولوا الشارع يأتي بالشيء الحسن في كذا وكذا. وإذا بمدام أنه تبين في عقلي أن هذا هكذا يكون الشيء حسن، إذا هو حسن في الشريعة، مع أن الشريعة ما قالت قوله، إذن هذا يسمى قياس فاسد. وقد انتشر، والبعض من أهل الإسلام صار الآن يحسن شيء بعقله، يقول ما دام طلع حسن في عقله لابد يكون حسن في الشريعة، ثم ينفي الشريعة لتخالف عقله، يقول الإسلام ما قال كذا، السلف ما قالوا كذا، أي ما قالوا هذا الذي يخالف عقلي. فالأقبح الأمور تجني على شريعة العلي العزيز الغفور سبحانه وتعالى، فيقضي الرجل بالسنة ثم يأتي الحمد لله تأتي بعض العقليات من بعض الناس دينكم الله يكمل الله سبحانه تخالف السنة، فيقول بل هذا هو الإسلام. ليش؟ لأنه عقله حسنه، عقله ليش حسنه، والدين لا يثبت في التحسين العقلي ولا الاضطراد العرفي، الدين يثبت في الاتباع، فحسن بعض الفرق المسلحة التي تسمى فرق الإسلامية، حسنت معاملة ولي الأمر بإظهار النصح له، تقول هذا حسن لأنه فيه كلمة حق. طيب، كلمة حق وفيه مراغمة لولي الأمر حتى يطيع الرأي العام بخروج الناس مظاهرات واعتصامات في المساجد وذكر مثالب له، فإن الرأي العام هذا سيؤدي إلى أن يجعل ولي الأمر ينفذ الحكم الشرعي إلى آخره، هذا قياس فاسد. فقست أنت ما لا تعلمه من الشريعة على ما تعلمه، قد علمت أن الشريعة أمرت بكذا وكذا فحسنت هذا، لكن تحسينك هناك لأن الشريعة حسنته، فينبغي أن يكون حسن لذلك. لكن أن تحسن بعقلك ما قبحته الشريعة وأنكرته بزعم أن كل شيء يبدو لك حسن في عقلك يكون في الشريعة حسن، هذا هو عمل المعتزلة، هذا هو القانون الاعتزالي الفلسفي المنطقي الأرعن. قال الشافعي في هذا: من حسن بعقله وقاس هذا القياس الفاسد يعني فقد شرع، والمشرع هو الله جل في علاه. فهؤلاء إذن أثبتوا القياس الفاسد وتركوا القياس الصحيح. القياس الصحيح أن يقيسوا الأمور كالعلماء على الشريعة ولا يقيسوا على آرائهم وأهوائهم، فإن ما رآه الهوى حسن لا سيكون لازما أن يكون في الشريعة حسن، بل ينصب الميزان كما قال سفيان: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، هديه، خلقه، سيرته، فما وفقه هو الحق، ما خالفه هو الباطل. خذ مثلا على ذلك، ناقشت أحد الإخوان المسلمين عندما اعترض على خطبة ألقيتها في بعض أنحاء العالم، وكنت في الخطبة قد ذكرت منهج النبي في الدعوة إلى الله، رسول الله كيف منهجه، وإنما كان يريد ملك ولا رئاسة، أراد تقرير التوحيد وإنكار الشرك وأن يخرج العباد من عبادة العباد بعث رب العباد على ما يأمر الله به من السنة. فاعترض على ذلك فأثبت القياس الفاسد وترك القياس الصحيح. وقال أن طاعة ولي الأمر ذل وهوان، فإننا إذا أطعنا ولي الأمر على ما عنده من تقصير ولم نخرج عليه فإن وضعنا رؤوسنا بالتراب. إذن كيف الخلاص من هذا الذل؟ بالخروج عياذا بالله. الغير كيف القياس الفاسد وترك القياس الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا ذلك ولا تنزعوا من طاعته. وكذلك الفرق أثبتوا القياس الفاسد وهو قياس الله على خلقه، فحرفوا وأبطلوا نصوص الصفات، ونفوا القياس الصحيح، فالصفات كلها تتشابه من جهة أنها في قانون واحد ليس كمثل شيء هو السميع البصير. في الحلال ما أحله الله وأثبت حرمته، والحرام والحلال ما أحله الله، الحلال ما أحل الله والحرام ما حرمه الله. وكذلك عداء أهل التوحيد ونصرة أهل البدع والتقليد، هذا قياس فاسد، هم ينفون نصرة أهل التوحيد نعم ويثبتون نصرة أهل البدع على أهل التوحيد سبحان الله، ويعكسون الأمر فيوالون في حزبهم. حزبهم قال أشياء صحيحة، كل حزب يقول للناس حتى يتبعوا، ما في حزب يقول للناس لا تصلوا صلاة الخمس لا تصوم رمضان، الناس لن يصدقوهم، فتري الإخوانجي يصوم رمضان، تري الإخوانجي يحج كل سنة يمكن يحج الإخوانجي، وتري الإخوانجي يحفظ القرآن. فيأتي الجهلة يقيسون ما جنح الإخوانجي به صاحب إخواني من البدعة والخروج على الأمر على الأشياء الحسنة اللي يسويها، يقول هذا الناس صالحين، ليش صالحين؟ يقول يا أخي ما يصوم يحفظ القرآن يسوي تبرعات. طيب أنت قست هذا على إيش؟ قست الخروج اللي نهى عنه النبي
على هذا الخير اللي يفعله هذا قياس فاسد. فأثبت القياس الفاسد ونفيت القياس الصحيح. كان ينبغي أن تأتي المسألة وافقت الحق. وقد قال النبي في مثل هؤلاء تعرف منهم وتنكر، لأن الإخواني أو الرافضي أو أهل البدع إذا جاءوا بالبدعة المحضة نفر عنهم الناس، فلا بد الشيطان ينفس لهم في العبادة، يصلون جماعة، يذكرون الوعظ، الموت، الجنة، يذكرون أشياء مشتركة مع أهل السنة، فبهذا يصطادون أهل السنة إليهم. إذا الرافضة لو كانوا فقط ما عرف إلا بسبب الصحابة، أحد التبس فيهم؟ لكن يجون الحج يصوم رمضان حتى العام يقول وش فيهم هذول؟ هذا رزينا يعني إلى آخر. فإذا ينبغي المسلم حينئذ لا يقيس، يقول ماذا هؤلاء يصومون ويحفظون القرآن. النبي نبه على ذلك. من يذكر ذي كيف النبي نبه على هذا القياس الفاسد الذي يغتر به الشخص فيخرج مع الخوارج مثلا؟ قال فيهم يقرؤون القرآن لا جاز تراقيهم، أي لا تغتروا وإن رأيتموهم يقرأ القرآن. فتقيس يقول مدام يقرأ القرآن فخروجه صحيح، لأنه رجل يقرأ القرآن يا أخي، فأكيد خروجه هذا مبني على صلاح مثل قراءة القرآن. فنبه النبي على ذلك، قال لا تغتروا بكون يقرأ القرآن ويحفظه. كم من قارئ القرآن القرآن يلعنه. لا تقيس هذا القياس الفاسد. يقول يتبرع ويقرأ قرآن، يعني يقصد يقرأ قرآن أين، لكن تسهيلا في عبارة العامية يقول يقرأ قرآن القرآن، مقصود أنه يقيس هذا على ذا القياس إيش بس. أو يقول حافظ قرآن، أيضا رجعنا حافظ قرآن، والمعنى أنه حافظ قرآن أنه أصاب الحق في معاملة ولي الأمر على السنة إذا وافق. فقال مثل ما يقول مشايخنا ننصح سرا ولا نرى تبغيض ولي الأمر على قلوب الناس أو إلى آخره. نعم، لكن يقرأ قرآن ثم لا يعمل به ويعمل بخلافه، فما فائدة قراءة القرآن هذا؟ فالقرآن حجة لك حجة إيش عليك. وذلك علي بن أبي طالب لما أرسل ابن عباس في الخوارج لهذا القياس الفاسد اللي عندهم، قال يا علي يا ابن عباس يعني انتبه، إذا ناظرتهم ناظرهم بالسنة، فإن القرآن حمال وجوه. إذا كم نفسر القرآن تفسيره هالكه، فيه دليل فيه. روى الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي، يعني في القياس الفاسد وإثبات القياس الحق وإثبات القياس الباطل، سيكون هلاك أمتي في إيش؟ في الكتاب واللبن. يعني من القياس الفاسد آيات كما قال ابن عمر وغير من الصحابة نزلت في الكفار يقيسون المسلمين عليها فيكفر بها المسلمين، هذا القياس فاسد. هذه آيات الكفار، كيف تقيس أخوك المسلم على هذا الذي نزل في الكفار؟ كيف آيات نزلت في الكفار يقيس ويجعلها في المسلمين يكفرهم بها ويخرج بهم يقتلهم؟ هذا قياس فاسد. فإذا من طرائقهم إثبات أو نفي القياس الحق، هذا النفي والإثبات عندهم، فينفون القياس الحق ويثبتون القياس الباطل. ولو فعلوا مثل ابن عباس نزلوا كل آية في الحكم منزلة صاحبها، فإن الله قال من لا يحكم أنزل الله ظالمون، قال مرة فاسقون، قال مرة كافرون. فهنا ابن عباس قال مدام الآية أعطت ثلاثة أحكام، إذن قد يكون الحاكم يكفر إذا حكم غير نزل الله، قد يفسق ولا يكفر إلى آخره. هذا القياس الصحيح. وكذلك الخارج اللي قام عن الرسول ينكر عليه القسمه قاس قياس فاسد واثبت القياس الباطل، انكر القياس الحق واثبت القياس الباطل، فهم بالنفي والاثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عن ما جاءت به الرسل. ما جاء به الرسل نبينا محمد انه قسم قسمه، فاعطى اناس دون اناس، يعني اعطى اناس اكثر من اناس. هنا قام رجل ماذا يقول؟ يقول لم تعدل يعني يا محمد، يا الله كبرت كلمة. ترى هو بالكلمة دي ترى كفر، عندكم شك انه كفر؟ كفر. ولكن ليش النبي ما قتله؟ لأنه خشي أن يقال محمد يقتل أصحابه. اللهم صل عليه. من أجل ذلك لم يظهر تكفيره ولم يقتله. في هذا ما ذكره العلامة الألباني، قال افرض ولي أمر كفر في بلد من البلدان، ثبت كفره يعني فرضا عند العلماء، فهل معنى ذلك، هل معنى ذلك أننا إيش؟ أن نظهر كفره على باب كتمان العلم؟ ليش؟ لمصلحة. فقال يا الشيخ الألباني أكثر جماعة التكفير ما يعرفون هذا، على أنه يكذبون على ولي الأمر يكفرون وما كفر. يقول لهم الشيخ لو كفر لما جاز أن تفعلوا هذا، فتقوم مقاتل وفتن لا قبل الناس بها. كيف ولم يكفر ولم يثبت عند الراسخين كفره؟ وإن لله وإن إليه راجعون، وإن لله وإن إليه راجعون. فروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما، فقال ذو الخويصرة رجل خارجي خبيث من بني تميم يا رسول الله اعدل. قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل. شوف كيف تعادل الأمر ورجحت كفة بني تميم. بني تميم يقول عنهم النبي أشد الناس على الدجال، فكان منهم من رد على الرسول صلى الله عليه وسلم لم تعدل، وكان منهم آخر الزمان من يتحدى الدجال، قال أعرف أنك كذاب دجال، أنت كذاب الدجال اللي قال عليه الرسول، فواجهه أشد ما يكون. نعم، فجزا الله خير ذاك الرجل الذي سيقول ذلك للدجال. قال من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر إذا لي فلا أضربن يعني عنقه. قال لا، سنة كونية تجري على يديه، ما تقتله لأن الله جاري على كل سنية، لن يكون راجحا قتله يعني. إذن لي. قال لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. أرأيت؟ شوف النبي نبه، ترى يصوم ترى يصلي، لكن لا تقيس أفعاله الشين من التكفير والقتل المسلمين على صوم وتقول صحيح، بما أنه صام صوم صحيح مثلنا رمضان واثنين وخميس وحفظ القرآن معناه أنه خروجه صحيح. لا تصنع ذلك. يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. أكمل اعتذارهم عن قبول الحق.
المسألة الخامسة عشرة، اعتذارهم عن اتباع ما أتاهم الله بعدم الفهم، كقولهم قلوبنا غلف وقولهم يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم.
نعم، مما صرف به الكفار حجاج الرسل لهم، وأمرنا أن نخالف الكفار في ذلك، انصرفوا اتباعهم بإيش؟ بكلمة لا نفقه ما يقول هذا النبي يا شعيب، لا نفقه كثير ما تقول، وهذا من الكبر لكي لا يظهروا أن الحجة قامت عليهم وكأنه ينبغي أن يستسلموا لها، حتى لا يظهروا ذل الإعراض قالوا أصلا لا نفهم الحجة، ما فهمنا إيش يقول هذا، حتى لا يلزمهم حجة إيش النبي من بعده ورث الأنبياء وهم العلماء. وبالأمس في أحد المساجد المعروفة عندنا في منطقتنا كان رجل مما يفقه الناس السنة، نعم، ويدلهم عليها، وكان رجل كثير الإعراض عنه والوشاية به عند أهل المسجد ومن يزور المسجد، فقال له ما لي أراك إذا تكلم فلان في الدرس قمت من الباب ونفرت، حتى لا تلزمه الحجة وأنه معرض عن العلم. ماذا قال؟ قال والله ما أدري شو يقول، يا ظالم، كل هؤلاء اللي يحضرون ويستفيدون لا يدرون ما يقول. إذن إلى الآن يشابهون أهل الجاهلية الأولى، عندما يريدون أن ينفلتوا عن الحق يدعوا إيش؟ لم يفقهوا. فبين الله ذلك أن اعتذارهم عن اتباع ما أمرهم الله باتباعه بعدم الفهم لا يجدي، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، يا شعيب ما نفقه كثير مما نقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب إيش؟ بسبب أن الله عاقبهم، طبع على قلوبهم فصاروا يفهمون. وذلك لما أمرت وزارة الشؤون الإسلامية بإذاعة التحذير على الخطباء من فرقة السرورية، ظهر المشابهون أو المتشبهون بكفارنا يؤسفون كانوا من أهل الإسلام لكن مما عوج فكره واضمحل علمه وتقديره للسنة وأهل السنة، فأضاع جهود العلماء اللي فضحوا السورية وبينوا حالهم وكتبوا كتابات فيهم من اعترافات للسورية، من اعترافات صاحب القيادة السورية محمد زين والذي سرور العابدين رد عليه الشيخ باز وقال يجب أن تمزق كتبه، فبعضهم نفى ذلك وقال هذا مو صحيح، أصلا ما في شيء اسمه سورية. أي والله هكذا قالوا، قالوا سمعنا خطيب اليوم يقول السورية، هو يقول السورية ولا سورية؟ وش دخل سورية؟ هذا اللي يسموه تغابي، هو نفسه، هو نفسه يا شعيب ما نفقه كثير ما تقول، لأن يعتقد لو أنه هضم ما قاله خطيب الجمعة من تفصيل عن السورية وأن فرقة لا حقيقة وأن قائدها انفصل عن الإخوان المسلمين واعترف بذلك وصار يقدم العلم طعما للناس ليخرجوا على الأمر بالدم، نعم. ولكن بعض السورية لما أمروا أن يخطبوا تفلتوا المنبر ففصلتهم وزارة الشؤون الإسلامية، ليش؟ يقول لا ما أتكلم عن ربعي والله حتى لو فصلوني، المهم فصل، عارف نفسه. المقصود تملصوا من هذا بقولهم وش سورية وش سورية، كما سمعت البعض يتمتم بهذا، فهي على وزن يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول. وفي هذا أيضا تهوين من الحق، وأنه يذكر بصورة لا تفهم، وسوء ظن بالأنبياء وأتباعهم ممن يبين الحق ويوضحه كرابعة الشمس، كالشمس في رابعة النهار، ويأبى ذلك لكي لا تلزمه الحجة ويبقى على كبره في ردها لأنه لم يفقهها. وبهذا عيب على الرسل بغير حق، وعيب على مرسلهم هو الله، إذ كيف يرسل رسله بلغة لا يفهمها الناس؟ قال الله تعالى في كتابه وما رسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ليش؟ يعني ليفقه عنه، فإذا قال أنا ما فهم طعن في الله، إذ أرسلوا ناس ما يفهمون الناس. لذلك كان من عيب العالم أن يتكلم بلغة في العلم وشرحه يستعمل فيها غريب الكلام وحشية اللغة ولا يفهم الناس في الدرس، فيخرج الناس يقول والله ما فهمت ولا كلمة. لا، يكون هذا محق، انتبه، مو مثل الأول. هل هذا يعني يرفعك عند الناس أن يخرج ويضع كف على كف يقول كلمة واحدة ما فهمتها؟ العالم يعمل بالوصية ذكرها علامة الألباني، قال قرب السنة بين يد الأمة، سهل عبارتها واضرب لها الأمثلة كما كان القرآن والسنة يفعل ليفقه العلم. فمن جانب آخر ينبغي لا يتكلم بالوحشي من اللغة بما لا يفهمه الناس. خطيب جمعة كان أو عالم مدرس يتكلم بالكلام المفهوم السهل الذي يفهمه الناس، وإذا تكلم بالكلام السهل المفهوم بالأدلة والبراهين أيضا الآخرون لا يقول ما نفقه كثير فيتشبه بكفار. فهذا مطالب وهذا مطالب، كلاهما مطالبين بمخالفة الكفار. فمناطق لم يفعلوا ذلك، تكلموا بلغة لا يفهمها الناس، الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى، وإلى آخره من أطروحات لا يفقهها كثير من الناس. لا تروي عليلا، لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، كما قال نظرت في كتب الفلاسفة وجدتها بعد دهر وأنا أدرسها أنها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وأنا أموت الآن على طرائق أو ما مات عليه حجائز نيسبور من الفطرة. يقول الله في السماء أقول في السماء، ينزل يقول ينزل، فطرة. لا عدمنا كما قال أعرابي ذاك الرسول من رب يضحك، فطرة، لكن ضحك عليك بجلاله سبحانه وتعالى. فأكذبهم الله وبين أن قلوبهم غلف بسبب ما طبع على قلوبهم، كما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال في عابدي العجل وأشرب العجلة، أي حبه والكفر بالله وإشراك ودعاء العجل من دون الله بكفرهم. قلوبنا غلف، إذن هذا ليس بالصحيح، وإنما صرفها الله وجعلها كذلك لا تبقى عقوبة لهم. ولو علم الله فيهم خيرا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم، لكن إذا فسدت الفطرة صار الشخص لا يقبل الحق بسبب الكفر والمعاصي، لا يقبل الحق. يقضى على المرء في أي محنته فيرى ما ليس بحسن أنه حسنا، فينذر بالسنة فيستقبحها ويتكلم بخلاف الفطرة. نعم، السنة تأمره بنصح الحاكم سرا وترك الجهر في ذلك، ويقول الشجاعة أن نجهر في خطب الجمعة على ولي الأمر ونصدع بالحق. سبحان الله. نعم، فإنه يقول لن يفهم الناس من الشجاع الخطيب إلا هذا، أما أن يسكت ويسير بنصيحة الأمر فلا يفهم منه أنه شجاع وأنه محق وأنه صاحب كلمة حق. طيب السنة، فقد مفهومهم المعوجة على السنة وما كان عليه سلف الأمة رحمة الله عليهم، فأكذبهم الله وبيّن أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم لا إله إلا هو. وكذلك كفار قريش قالوا للنبي وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. الكفار طريقتهم واحدة، ومن شبه بقوم الآن كما ذكرنا لكم لما أذيع الفرقة وبين مخاطرها وأنهم يكفرون ولاة الأمر، وأن أصول السورية في ولاة الأمر تكفير ولاة الأمر كما قال ذلك محمد سرور، فكفر الملك فهد في مؤتمر لندن محمد سرور زين العابدين وأتباعه مثل سفر سلمان العودة، كفر المغنين فقال مغني يذكر أغاني أمام جمهور الناس ويغني ويذكر غزل، هذا لا يمكن يغفر الله له، هذا كافر. المقصود هذه ديدن السورية تكفير ولاة الأمر وطعن في الحكام في الولاة في العلماء لأنهم يعني يذكرون كلمة الحق في ولاة الأمر بطاعتهم فيسمونهم عملاء ولا يفقهون الواقع، فهذا ديدنهم في كل زمان. أم بعد هذا البيان ونقولات عنهم يكفرون فيها الحكام ويذكرون العلم مطية لهم، ثم يأتي من يقول والله ما ندري هذا كلام فارغ يعني سورية سرورية أشغل الناس. ثم خرج رجل يؤيدهم وهو لا يشعر، وكنا نظن فيه خير كبير. قال لا تقولوا للناس فيه سرورية والسورية كذا والإخوانجية كذا والدواعش كذا، فإن الناس يتلبس عليهم الأمر. لا إله إلا الله. وهل قال ذلك الصحابة في عهد الخوارج؟ قال من أمس المظاهرة الحرورية. فقال حرورية، إذن التصنيف على قسمين، تصنيف من أهل الجهل الذي لا يعرف يقيس، هذا نقول له اقعد لا تصنف ولا ترجع على أنها ولا هواء. تصنيف من أهل العلم كابن باز، قال جماعة الإخوان والتبليغ من فرق الهالكة، صنفهم وقالهم من فرق الهالكة. وابن عباس قال ظهرة الحضورية وصنف. هذا التصنيف مقبول وإن رغمت أنوفهم. أما أن يقال التصنيف مطلقا صدر من عالم ولا من جاهل سيلبس على الناس، فأنت لبست على الناس أيها المتكلم، فتب إلى الله من هذه الكلمة. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وليجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آمنا في أوطاننا، وعز وأصلح واجمع الحق كلمتنا، وعز وأصلح واحفظ ولاة أمورنا، وارزقهم بطانا تأمرهم بالخير تنام عن الشر، واجمع الحق كلمتنا يا رحم الراحمين.
صاحب الفضيلة يقول السائل: ما واجبنا اتجاه هذه الحملات الشرسة من أهل البدع وأهل الكفر كذبا وزورا لإسقاط دولة التوحيد المملكة العربية السعودية وما تحمله من عقيدة ومنهج وسطي؟
خلنا أنا وياكم على كلمة سواء بالله عليكم، انشدكم بالله تسمعوني. هل دولة المملكة العربية السعودية أسوأ دولة في الدنيا حتى يشار إليه بالبنان بهذه البواقع وهذا البهتان العظيم، وأصبحت على لسان كل جماعة مسلحة إسلامية تدعي بغض المملكة تكفير المملكة؟ فماذا تشعرون لما البلد هذه باختفاق عقلاء العالم كله، أنه أفضل بلدان العالم كما قال عالم يعيش خارج البلد هذه الشيخ الألباني محدث العصر، قال الألباني ليس، قال ابن عثيمين لا يبارى هذا الرجل في العلم الحديث، وابن باز قال رحمه الله مجدد هذا العصر في الحديث، قال أفضل دول العالم دولة المملكة العربية السعودية أمنا ودينا إلى آخر. فتكون أأمن وأحسن الدول دينا وتدريس التوحيد ويعني نشرا للخير ورحمة وشفقة بالناس حتى لعادونها. يعني رئيس ليبيا الغذافي كم سب المملكة وسب إلى آخره، فلما ضاقت به الأمور بشعب ليبيا لما حاصرهم الأوروبيون والناتو أو طلبوا منا أن نتوسط حتى نفك الحصار، راحوا من يعني من الوفد منا من المملكة وصالحوهم وفتح لهم شفقة بالناس مع سب الرجل وإلى آخره. يعني من في أفضل من هذا في هذا العصر؟ تسخير الحجاج الحج وإعطاء الناس فلوس ليدرسوا العلم الشرعي وينشروه في العالم في الجامعة الإسلامية. لما يعني تتهافت أصابع الاتهام لهذه الدولة وهي بهذه المثابة تضخيم الأمور فيها ونحو ذلك، إيش استنبط؟ استنبط أن العقيدة مستهدف، استهدفوها من أجل ما بنيت عليه من اعتقاد صحيح. شيطان يحركهم أكبر، لأنه العقل يقول مفروض يشيرون لدول أخرى ينتشر فيها نشاط العراة وبيع الخمور أو إلى آخره. تجي في أحسن معقل الإسلام يعني اليوم بقية الإسلام هي العلماء الراسخين فيها مهبط الوحي مكة والمدينة والأمر بتدريس التوحيد كما ندرسكم إياه في المساجد الآن، تجي تحط عليها الحط هذا كله، هذا معناه وش؟ فساد الاعتقاد. كما قال الشيخ باز الله يرحمه، العداء للمملكة العربية السعودية عداء للتوحيد، عادوها من أجل التوحيد. والله في بلد تظهر الشرك ويطوف في القبار حولها وفيها شواطئ عراة وفي المسجد حوالي أظن 133 ضريح في أحد المساجد، ثم لا تذم مثل ذمنا، وش معناها؟ استهداف العقيدة واضح فاضح، حقد على الدين. نعم، قبل لا أذكر كم من الوقت أو السنين جاء واحد يذم أمام المملكة، قلت وش دولتك أنت؟ واعترف أن يعني دولته فيها من القصور وفيها من الأضرحة وفيها، قلت له وراك ما ذميت دولتك وجاي تذم دولتنا؟ شكت. إذا ما الذي يحركهم؟ الحقد على العقيدة، الحقد على السنة، حقد على علماء السنة.
يقول السائل حفظكم الله: أسأل عن عمل هذا الرجل، اعتدى ولد على ابنه، وكان الرجل استلف مالا من والد هذا الصبي، فأراد معاقبته أن ينقص في السداد على قدر الضرر، فهل له ذلك؟
إنه إيش؟
يقول السائل: اعتدى ولد على ابنه، وكان الرجل استلف مالا.
اعتدى ولد، اعتدى والد على ولد. والد اعتدى على ولده، اعتدى على من؟ اي ولد من الشارع اعتدى على ولد الرجال. ايوه، ها، اي هذا المعتدى عليه استلف من ابيه، ها، اي. على كل حال، روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين، لكن ينبغي أن يكون طريق الصلح القضاة، لأنه قد يكون هناك حق يجهل البعض فيذهب حقه الصلح. حينئذ أرى أنهم إذا تفاهموا، يعني ضرب ابنه وهذا الوالد له أو عليه دين من طريق الأب الثاني، فقال مقام ضربه خفض لي وأنا سامحه، فاصطلحوا إن ما شو في مانع، لأنه صلح، صلح جائز بين المسلمين. لكن يعاب على القضاة أن يبدأ بالصلح قبل تعريف المتهمين أو الخصمين حقوقهم. قال ترى هذا حقك لديك كذا وكذا، اصطلحوا، لأنه إذا هجم بالصلح أوهم أنه ما له حق إلا بالصلح، فلا بحقه، فقال حقك أن يعطيك، لكن صالح لأنه كيف وكيف وكيف إلى آخره. نراكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.